رسن مترادفات كافضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 15 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 26 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، فر الشاه المقبور محمد رضا البهلوي من إيران بذريعة التوجه للعلاج، وعمت الفرحة كافة نقاط إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان محمد رضا البهلوي قد نصب ملكا على إيران عام 1941 بعد قيام بريطانيا بعزل والده رضا خان عن الحكم ونفيه خارج إيران، وأصبح الشاه بعد ذلك شرطيا لأمريكا والغرب في المنطقة لينفذ المؤامرات الغربية بحذافيرها خدمة للمصالح الغربية والصهيونية. ورغم أن الشعب الإيراني كان يطالب بإلقاء القبض على الشاه المقبور ومحاكمته، إلا أن فراره زاد من فرحة هذا الشعب ومهد الطريق أمامه للمضي في ثورته الإسلامية حتى انتصارها. وفي بيانه الذي صدر في ذلك اليوم أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه أن فرار الشاه لن يغير شيئا من الوضع أبدا، مؤكدا أن النظام الملكي يجب أن يزول عن إيران بالكامل. وأخيرا، وفي 15 من كانون الثاني يناير عام 1839 ميلادي، حصلت دولة إل سلفادور على استقلالها، وذلك بعد انحلال جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية التي كانت تضم مجموعة من دول أمريكا اللاتينية. وكانت إل سلفادور خاضعة قبل ذلك لسيطرة الاستعمار الإسباني، وفي عام 1821 حصلت على استقلالها، وفي عام 1824 انضمت إلى جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية. وفي عام 1931 شهدت إل سلفادور أزمة اقتصادية كبرى إثر هبوط أسعار القهوة في العالم، مما تسبب باندلاع الثورات والانتفاضات الشبابية ضد حكم الدكتاتور هرنانديز مارتينيز. ولإل سلفادور حدود مشتركة مع الهندوراس وغواتيمالا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباءنا أصدقاءنا، هل سمعتم قصص الأبطال والشجعان المشهورين؟
عندما نسمع حكاياتهم نود أن نكون مثلهم.
نعم، فمثلا عندما نسمع قصة بطولات الإمام علي عليه السلام أو سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام نتمنى أن نكون مثلهم، ونحن نعتز ونفتخر بأننا ننسب إليهم.
الحقيقة يا أصدقاء إن البطولة والجرأة هما من الصفات التي يتمنى الإنسان أن يحظى بها،
فكم مرة سمعنا عن بطولات الإمام علي عليه السلام في ساحات القتال عندما يهاجم العدو ولا يخاف من أحد سوى الله تعالى.
نعم يا حنان، وهكذا كان سائر الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يقفون أمام السلطان الجائر ويدافعون عن الحق. أعزائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأبطال، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج،
وكما عودناكم يا أصدقائنا هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا ستكون عن موضوع أشرنا له قبل قليل،
وهو أهمية الشجاعة والنزاهة في الأخلاق
وتأثيرها الجيد والإيجابي على الآخرين.
إذن يا جنان، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم برفقة أصدقائنا، والقصة مع الخالة هدى. نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك نمر ظالم يعيش في الغابة ويحاول أن يفرض قوته وشراسته على الآخرين بدون أن يتمكن أحد من الحيوانات أن يواجهه بسبب قوته، ولذلك فقد استمر النمر في إيذاء تلك الحيوانات وتهديدهم دائما، حتى ظهر له حيوان ذكي وشجاع استطاع أن يواجه النمر ويوقفه عند حده. وهذا يا أحبائي بكل تأكيد قد أفاد كثيرا كل حيوانات الغابة التي كانت متضررة من النمر. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم مع النمر الظالم والقرد الذكي الشجاع.
لقد جاء مرة ثانية ذلك النمر الملعون.
كم أكرهه! لقد جاء لكي يطلب منا شيئا يأكله. يا إلهي!
أنتم أيتها الحيوانات، هيا بسرعة تعالوا إلى هنا، هيا!
ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها النمر؟
ألا تعرف ماذا أريد؟ هيا بسرعة، أريد طعاما، أنا جاي!
حاضر يا نميرنا العزيز، حاضر. كواك، وماذا تتمنى أن تأكلها؟
وماذا يحب أن يأكل النمر؟
نعم، كواك، النمر يحب أن يأكل اللحم الطازج دائما.
حاضر، سوف نأتي لك بالطعام، لحظات فقط وسوف يكون الطعام بين يديك.
هذا جائع جدا.
وبعد لحظات أحباء الحلوين، جاء أرنوب بالطعام للنمر الظالم. ولما أكمل النمر الأكل قال:
لقد شبعت، كان طعاما كثيرا ولذيذا.
وهل تسمح لنا الآن أن نذهب يا نمر؟
إلى أين؟
أريد أن أذهب إلى بيتي.
وأنا أيضاً.
البيت حسناً، ولكن غداً يجب أن تهيئوني طعاماً أكثر، مفهوم؟
حسناً. أيها النمر،
انصرف.
إلى اللقاء.
طيب أحبائي، ولما عاد أرنوب وبط إلى البيت، شاهدهما قرد قوي وكبير. كان شجاعا جدا وذكيا جدا، فقال القرد لأرنوب ولبط:
مرحبا أيتها البطة.
مرحبا يا قرود،
كيف حالكما؟
ها؟ لسنا بخير يا قرود.
لستما بخير، ولماذا؟
بسبب النمر اللعين.
نعم يا قرود، هذا النمر وبسبب قوته يجبرنا على أشياء ونحن لا نستطيع أن نرده أو نرفض طلبه.
نعم يا قرود.
ولماذا لا تفكرون في طريقة حتى تتخلصوا منه؟ إذا كان هو قويا بجسمه فأنا قوي بعقلي، أنا أستطيع أن أتغلب عليه بسهولة. سوف أخلصكما وأخلص حيوانات الغابة منه.
هذا خبر سعيد جدا.
أنت فعلا شجاع وأخلاقك نزيهة يا قرود.
سوف أفكر بحيلة حتى يسقط في الفخ ونتخلص منه إلى الأبعد.
هذا جيد.
حسنا، فقط امهلوني يوما أو يومين.
حسنا يا قرود.
وهكذا يا أعزائي، راح قرود يفكر في حيلة لكي يسقط فيها النمر ويخلص حيوانات الغابة منه. ولكن ما هي هذه الحيلة التي نفذها قرود؟ تعالوا أحبائي نكمل سماع بقية تفاصيل القصة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نعم أعزائي، اتفق قرود وحيوانات الغابة أن يجري سباقا بينه وبين النمر، سباقا في الركض. ولو وافق النمر على السباق مع قرود فإن الخطة سوف تنجح ويتخلص الكل من النمر.
مرحبا يا نمرنا العزيز،
كيف حالك؟ ها يا نمرنا العزيز، قبل يومين شاهدنا قرودا وقد بعث لك برسالة يتحداك فيها.
يتحداني؟
نعم.
الجنة جنون هذا القرد الجبان؟
نعم نعم، إنه فعلا جبان، لقد قال إنه يستطيع أن يتغلب عليك في سباق الركض.
نعم نعم.
لدي فكرة أيها النمر.
وما هي الفكرة؟
أقترح أن تقبل السباق وتغلبه أمام أنظار الحيوانات كلها في الغابة. نعم، حتى نهزأ به.
نعم، فكرة جيدة.
نعم، فكرة جيدة.
يعني أنك توافق على إجراء السباق مع؟
نعم، اذهب إليه وقل له إن النمر وافق على السباق بيني وبينه.
حاضر حاضر يا نمرنا العزيز، حاضر.
وفعلا يا أعزائي، في اليوم التالي حضر قرود أمام حيوانات الغابة وقال للنمر:
يا نمر، لا تظن أنك أسرع مني.
بكل تأكيد أنا الذي سوف يفوز.
حسنا،
يبدأ السباق وسوف أثبت لك من هو الأقوى والأسرع.
لنرى.
هيا إذن، هيا بنا.
هيا
يبدأ السباق.
أحبائي، لم يكن طبعا القرد يريد أن يجري سباقا في الركض مع النمر، لأن الحقيقة أن القرد قد هيأ فخا كبيرا للنمر وسط الطريق، وقد اتفق مع حيوانات الغابة أن يهيئ الفخ بسرعة. ولما بدأ السباق راح قرود يجري باتجاه الفخ، ولما وصل قفز قفزة عالية جدا، بينما استمر النمر في الركض. وفجأة
وقعت في الفخ. ساعدوني ساعدوني، انقذوني انقذوني.
مرحبا أيها النمر الظالم، كيف حالك الآن؟
أرجوك يا قرود، ساعدني وأخرجي من هذا الفخ. وأنت يا بطة، ساعدوني وأخرجوني. هيا هيا.
نخرجك؟ هل أنت مجنون؟
كواك، لقد ظلمتنا كثيرا وأذيتنا كثيرا يا
نمر. نعم، لقد سقطت في الفخ أيها النمر الظالم.
كل هذا بفضل صديقنا قرود الشجاع، لقد استطاع أن يواجهك ويعرض نفسه للخطر من أجلنا.
فعلا فعلا فعلا، لقد عرضت نفسك للخطر يا قرود من أجلنا.
لا بأس يا أصدقائي، المهم هو كان علينا أن نعذب هذا النمر الظالم.
ساعدوني
يا قرود،
أعدكم بأن لا أظلم أحدا بعد الآن، أرجوكم ساعدوني.
ساعدوني.
هكذا يا أحبائي تخلصت حيوانات الغابة من النمر الظالم بفضل القرد الذكي الشجاع الذي واجه النمر وتحداه وأسقطه في النهاية في الفخ. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، فشكرا لكم على استماعكم لقصة اليوم، ونستودعكم الله حتى القصة القادمة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هل تعرفون ما هي الشجاعة؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون.
نعم.
إن الشجاعة يا أصدقاء لا تعني عدم الشعور بالخوف،
الحقيقة هي العكس تماما.
بالتأكيد، الشجاعة تعني أن نكون مسيطرين على مشاعر الخوف ونعرف كيف نتعامل معها.
لذا أحياناً نخاف من ممارسة رياضة جديدة مثلاً.
نعم.
لأننا لا نعرف قوانينها أو لا نتقنها، أو نخاف من العقوبة التي تنتظرنا فيما إذا تركنا واجباتنا المدرسية.
نعم يا أصدقائنا، هذا الخوف يردعنا ويمنعنا من أن نرتكب ذلك الخطأ.
نعم يا جنان، فالإنسان المؤمن لا يرتكب الذنوب لأنه يخاف من عقوبة الله تعالى.
أحسنت يا حنان، فالشخص الذي يخاف من الله تعالى هو أشجع إنسان.
ولذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أشجع الناس من غلب هواه.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة،
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشجاعة هي الجرأة، هي الثبات والاستقرار عند المخاوف. الشجاعة هي الثبات، هي الجرأة، هي القوة والشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشجاعة هو شجاعة الإيمان والموقف، والشجاعة هي قوة العضلات. أنا أعرف بعض الأبطال الذين لديهم مواقف قوية وشجاعة مثل الإمام الحسين وأبي الفضل العباس وسيدتنا زينب سلام الله عليها، عندما وقفت في مجلس يزيد وفضحته بالرغم من أنها فقدت أخوتها وأبنائها وأخذوها أسيرة إلى الكوفة وإلى الشام، ولكنها وقفت في مجلس يزيد بكل قوة وشجاعة وفضحته أمام الناس بأنه مجرم وظالم وقتل أسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا. ونحن يجب أن نقتدي بهؤلاء الأبطال بقوة إيماننا ووقوفنا أمام الظالمين، لنوضح للناس بأن إسلامنا ونحن على حق. زينب صادق من البحرين، صف الخامس الابتدائي.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، يعتقد البعض أن الشجاعة تتلخص في القدرة البدنية، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، إن هذا الاعتقاد غير صحيح. فهناك من ليس لديه القدرة البدنية العادية إلا أنه شجاع ويدافع عن الحق حتى وإن كان يقف أمام شخص أقوى منه من حيث القدرة البدنية.
فليس من الصحيح يا أصدقاء أن نعتبر كل من هو قوي في عضلاته أن يكون هو الأشجع، بل
إن الشجاع هو من يقول كلمة الحق ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة،
حتى وإن كان لا سمح الله معوقا أو مريضا.
فقد سمعتم عن موقف الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء، بالرغم من مرضه إلا أنه حمل السيف وأراد أن يذهب لقتال الأعداء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام منعه من ذلك.
إذن يا أصدقاء، الشجاع هو ليس كل من له عضلات قوية. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. أحباءنا، كان هناك طفل يبكي. سأله أبوه: لماذا تبكي؟ فأجابه الطفل:
يا أبي، إذا كبر أصدقائي فأنا مع من ألعب؟ ها؟
بنت أمها حامل، فقالت الأم لبنتها: لو كانت بنتا أسميها آسيا. ذهبت البنت إلى المدرسة وسألتها المعلمة: أين تقع آسيا؟ فقالت للمعلمة:
في بطن أمي يا أستاذة.
و
ذهب طفل مع والديه إلى أحد المطاعم وطلب طبقين، الأول دجاج والثاني بيض، ليعرف الطفل أيهما يأتي أولا، الدجاجة أم البيضة.
أحبتنا، هناك طريقة جيدة إذا أردنا أن نكون شجعانا، هل تعرفونها؟
نعم، قراءة قصص الأبطال والشجعان.
أوه، هذه الطريقة مهمة جدا في ترسيخ هذه الصفة، أي صفة الشجاعة والبطولة لدى الإنسان.
مثلا يا جنان، لنقرأ قصص بطولات الإمام علي عليه السلام في المعارك التي حدثت في صدر الإسلام، أو المعركة التي حدثت في كربلاء بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام والأعداء.
نعم يا أصدقاء، وقرأوا بطولات أبي الفضل العباس وعلينا الأكبر عليهما السلام، تلك القصص تؤثر على نفس قارئها وتجعل الفرد شجاعا.
إذن يا أحبتنا يا أصدقائنا، لا تنسوا أن تسألوا آباءكم أو أمهاتكم عن هذه القصة، لا تنسوا ذلك.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى حدوث حالة تسمم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الدموع التي يفرزها الطفل حديث الولادة تساعده كثيرا على رعاية صحته العامة؟
هل تعلمون يا أحبتي إذا كان العقرب محاطا بالنار يقوم بلسع نفسه ثم يموت؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، أصدقائنا، يحكى أن حاكما إيطاليا دعا فنانا تشكيليا شهيرا وأمره برسم صورتين مختلفتين متناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. أمره يا أحبائنا أن يرسم صورة ملاك ويرسم مقابلها صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة.
قام الرسام يا أصدقاء بالبحث عن مصدر يستوحي منه الصور، وعثر على طفل بريء وجميل تطل السكينة من وجهه الأبيض المستدير، وتغرق عيناه في بحر من السعادة. ذهب معه إلى أهله واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى ينهي ذلك الرسم مقابل مبلغ مالي.
وبعد شهر أصبح الرسم جاهزا ومبهرا للناس، وكان نسخة من وجه الطفل، ولم ترسم لوحة أروع منها في ذلك الزمان. وبدأ الرسام في البحث عن شخص يستوحي منه وجه صورة الشيطان، وكان الرجل جادا في الموضوع، لذا بحث كثيرا وطال بحثه لأكثر من 40 عاما.
وأصبح الحاكم يا أصدقاء يخشى أن يموت الرسام قبل أن يستكمل التحفة التاريخية، لذلك أعلن عن جائزة كبرى ستمنح لأكثر الوجوه إثارة للرعب. وقد زار الفنان السجون والعيادات النفسية وأماكن المجرمين، لكنهم جميعا كانوا بشرا وليسوا شياطين.
ذات مرة عثر الفنان فجأة على الشيطان، وكان عبارة عن رجل سيء الخلق جدا. اقترب منه الرسام وحدثه حول الموضوع، ووعد بإعطائه مبلغا هائلا من المال، فوافق الرجل. وكان قبيح المنظر، كريه الرائحة، أصلع، وله شعرات تنبت في وسط رأسه كأنها رؤوس الشياطين، وكان عديم الروح ولا يأبه بشيء، ويتكلم بصوت عال وفمه خال من الأسنان.
فرح به الحاكم لأن العثور عليه سيتيح استكمال تحفته الفنية الغالية. جلس الرسام أمام الرجل وبدأ برسم ملامحه مضيفا إليها ملامح الشيطان. وذات يوم التفت الفنان إلى الشيطان الجالس أمامه، وإذا بدمعة تنزل على خده، فاستغرب الموضوع وسأله عن السبب، فأجابه هذا الرجل بصوت أقرب إلى البكاء المختنق،
وقال له: أنت يا سيدي زرتني منذ أكثر من 40 عاما حين كنت طفلا صغيرا، واستلهمت من وجهي صورة الملائكة، وأنت اليوم تستلهم مني صورة الشيطان. لقد غيرتني الأيام والليالي حتى أصبحت نقيض ذاتي بسبب أفعالي، وانفجرت الدموع يا أصدقاء من عينيه وارتمى على كتف الفنان، وجلسا معا يبكيان أمام صورة الملاك.
نعم يا أحبائنا، إن الله سبحانه وتعالى يخلقنا جميعا كالملائكة، لكن نحن من يغير ويشوه نفسه بسبب المعاصي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وحلقة جديدة نصطحبكم فيها في عالم الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث: العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول موضوع العمل والعامل، حيث سنتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة. فوقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وصفت الأمثال في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية العمل وصفا جميلا، واعتبرته أمرا أساسيا في حياة الإنسان. فالأمثال العربية أبدعت في وصف العمل. نستمع إلى بعض من هذه الأمثال التي تقول: غبار العمل خير من زعفران العطلة، واليد الفارغة تنزع إلى الإثم. يقابله المثل الفارسي الذي يقول: كار جوهر مرد را زياد می کند. أكرر: كار جوهر مرد را زياد می کند، ومعناه أن العمل يزيد من إنسانية الإنسان. أو المثل الآخر الذي يقول: كار جوهر آدميست. أكرر: كار جوهر آدميست، أي أن العمل هو جوهر الإنسانية. أما الأمثال الإنجليزية فهي الأخرى تناولت هذا الموضوع من جوانب عديدة. نستمع إلى بعض منها.
Business is the salt of life.
نكرر:
Business is the salt of life،
ومعناه أن العمل هو ملح الحياة. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
A strong man works, a weak one just wishes.
نكرر:
A strong man works, a weak one just wishes،
أي أن الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى. أو المثل الآخر:
Livelihood is gained by hard work, not high hopes.
نكرر:
Livelihood is gained by hard work, not high hopes،
أي أن أسباب العيش تؤمن بالعمل وليس بالآمال. ومن الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث والتي ضربت حول العمل تلك التي ركزت على إتمام العمل كشرط لتحديد قيمته وأهميته. يقول المثل العربي: الأعمال بخواتمها. أو المثل الآخر الذي يقول: خير الأعمال أحمدها عاقبة. وتقول الأمثال الفارسية: کار نیکو کردن از پر کردن است. اکرر: کار نیکو کردن از پر کردن است، و یعنی ان اتقان العمل باکماله. او المثل الاخر الذي يقول: کار را که کرد آن که تمام کرد. اکرر: کار را که کرد آن که تمام کرد، و معناه خیر الاعمال ما تم منها. و یقول المثل الانگلیزی:
All's well that ends well.
نکرر:
All's well that ends well،
و معناه كل الامور خیر اذا انتهت الى خیر. مستمعينا الكرام، تشترك الأمثال في اللغات الثلاث حول العمل وحول كيفية أن الإنسان هو الذي يقرر ويعتزم القيام بعمل ما وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول المثل العربي: منك الحركة ومن الله البركة. أما المثل الفارسي فيقول: أستو حركات أس خدا بركات. أكرر: أستو حركات أس خدا بركات. ومعناه يشبه المثل العربي: منك الحركة ومن الله البركة. ويقابله المثل بالإنجليزية:
Man proposes and God disposes.
نكرر:
Man proposes and God disposes.
ويعني يعتزم المرء أمرا ويقدر الله أمرا. أحبتنا الكرام، وضربت الأمثال في اللغات الثلاث في أداء المرء أعماله بنفسه وعدم الاتكال على الناس. فالمثل العربي يقول: اقلع شوكك بيدك، أو قول الطغرائي: فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على أحد. وقول أحمد شوقي: ومن يستعن في أمره غير نفسه يخنه الرفيق والعون في المسلك الوعر. ومن الأمثال العربية أيضا هذا المثل الذي يضرب في عدم الاتكال على الناس، فيقول الشاعر: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك. ويقابله مستمع الكريم المثل الفارسي: كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اكرر: كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ومعناه: ما حك ظهري مثل يدي. اما في اللغة الإنجليزية فالمثل يقول:
If you want a thing well done, do it yourself.
نكرر:
If you want a thing well done, do it yourself.
ومعناه: إذا رغبت في أن يكون ما تطلبه متقن الصنع فاصنعه بنفسك. أو المثل الإنجليزي الآخر:
Native oxen alone can plow the native land.
نكرر:
Native oxen alone can plow the native land.
ومعناه: لا تفلح الأرض إلا عجولها. وتتشابه الأمثال في اللغات الثلاث كثيرا، والتي تحث على العمل الجيد وأن المرأة سوف يلقى نتيجة عمله مهما كانت. فأحمد شوق يقول: ما تصنع من خير تجده غدا، الخير والشر مثقال بمثقال. أو المثل الآخر الذي يقول: من زرع الكسل حصد الفقر. ويقول المثل العربي الشهير: كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الفارسي: هرچ بكاري همان بدروي. أكرر: هرچ بكاري همان بدروي، ويعني كما المثل العربي كما تزرع تحصد. ويقابله المثل الإنجليزي الذي يشبه إلى حد كبير المثلين العربي والفارسي.
As you sow, so shall you reap.
أكرر.
As you sow, so shall you reap.
أي ستحصد ما تزرع. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
He benefits himself that does good to others.
نكرر.
He benefits himself that does good to others.
ومعناه من يعمل خيرا يلقاه. مستمعين الأفاضل، وضربت الأمثال أيضا حول أن إنجاز العمل بشكل كامل وعلى أتم وجه أفضل من الشروع بعدة أعمال بدون إتمامها. حول هذا المحور يقول المثل العربي خذ من كل شيء شيئا وخذ كل شيء من شيء، أي أن يتخصص الإنسان في أحد فروع العمل ولا يشتت جهوده في مجالات متعددة فيفشل في تحقيق نتيجة مرضية لأعماله. ويقول المثل الفارسي نايكاس تابوند كسازد دكار كأنرا باسانداند أرباب هوش. أكرر. نايكاس تابوند كسازد دكار که آن را پسندند ارباب هوش، و معناه انه ليس بمقدور المرء ان يمارس عملين بحيث يقبل من اصحاب العقول. ويتضمن المثل الانجليزي المفهوم ذاته فيقول
He who begins many things finish but few.
نكرر.
He who begins many things finish but few.
أي أن الذي يبدأ عدة أعمال لا يكمل إلا القليل. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث ما ضرب حول العمل والخطأ، وأن جميع العاملين معرضون للوقوع في الخطأ، أما الذين لا يعملون شيئا فطبيعي أنهم لا يخطئون. وجاء في اللغة العربية العصمة لله وحده، فعلامة تتردد في العمل مخافة الوقوع في الخطأ. أو المثل الفارسي فيقول إنسان جايز الخطاست. أكرر. إنسان جايز الخطاست. كما وضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاث حول المبالغة في العجلة في العمل، والتي كثيرا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، فيتأخر بلوغ المرء هدفه في حين كان القصد استعجال هذا البلوغ. فالمثل العربي يقول الخطأ زاد العجول، أو المثل الآخر الشائع العجلة من الشيطان. أما المثل الفارسي فيقول كاري كشتاب جوفت با آن گردد أغلب سمرش زيان خسران گردد. أكرر. كاري كشتاب جوفت با آن گردد أغلب سمرش زيان خسران گردد، ويعني أن العمل عندما يقترن بالعجلة تكون نتيجته الضرر والخسران. ويقابله المثل الإنجليزي
More hasty, less speed.
نكرر
More hasty, less speed.
أي عجلة أكثر، سرعة أقل. ونستمع مستمعين الكرام إلى أجمل الكلمات وأروعها للإمام علي عليه السلام، وهو يصف فيها فلسفة العمل والدنيا. يقول عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مستمعينا الأفاضل، فحتى اللقاء القادم وحلقة جديدة أخرى من برنامج منتدى الأمثال، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل، والخارجية القطرية تصف محادثة الدوحة بالإيجابية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط